بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في قاعدة القراءات القرآنية وفي قاعدة تفسيرية، وهي ذات جهات كما مر بنا، ووصل بنا المقام إلى هذه الجهة في قاعدة القراءات القرآنية، وهي جهة تاريخ جمع القرآن الكريم وتدوينه، لأن لها صلة بالقراءات وفيها علم جم. تاريخ جمع القرآن وتدوينه فيها علم جم يفيد في منهج التفسير الذي يلم بشأن كيفية جمع القرآن الكريم وتدوينه، ومن بدء نزوله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إبلاغ رسول الله للناس أو إملاؤه للكتاب، وكيف كتب جمعة تلك الصحف بالتالي ما شابه ذلك، وكم صحابي دون وجمع القرآن وما شابه. على كل هذه الأمور، سلسلة هذه المباحث مفيدة جدا في تفسير الصور والآيات بشكل أو بآخر، بنحو مباشر أو بنحو غير مباشر، فأمور الإلمام بها في غاية الأهمية. لذلك نحن أقوف الآن مستمرين في هذه الجهة، تاريخ جمع القرآن وتدوينه له بالغ الأهمية. ونحن الآن في فضل الروايات الواردة عند أهل السنة الثلاثة، هو في كتاب المصاحف لابن أبي داود، هو الابن لصاحب السنن أبي داود الذي عاش في الغيب الصغرى، حاصر العسكريين هو من الغيب الصغرى، أو هي في الصحاح الستة والعشرة. ثم سنتعرض إن شاء الله في نهاية المطاف إلى روايات أهل البيت في جمع القرآن وتدوينه التي هي الحكم الفصل في ذلك. فكنا في الحديث 94، أنا رقم الأحاديث السابقة المفروض أذكرها من أفضل الأخوان. هذا الحديث 95 في الكتاب، وكذلك الحديث 94 عن زيد بن ثابت لما كتبت المصاحف فقدت آية كنت أسمعها من رسول الله صلى الله عليه وآله، وجدتها عند خزيمة بن ثابت الأنصاري، هي من سورة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه إلى ومنهم من قضى لهم وما بدلوا تبديلا إلى آخر الآية. والحديث الآخر 95 في الكتاب يرويه أيضا عن زيد بن ثابت قال لما نسخنا المصحف من المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأها، فالتمستها فلم أجدها مع أحد إلا مع حزين الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وآله شهادته بشهادتين، بشهادة زي قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. نحن مثلا مثل هذه الآية قطعية صدورها ليست بتوسط حزين، وإن كان خزيمة من صحابة الرسول وشيعة علي وليكن، ولكن قطعية صدور القرآن أعلى شأنا من وثاقة خزيمة، وكان صحابي للرسول ولعلي. لا، قطعية هذه الآية بسبب تقرير علي بن أبي طالب لهذا المصحف، تقرير فاطمة، تقرير الحسن والحسين الذين شهد القرآن والنبي بعصمتهم بطهارتهم. هذا هو السبيل القطعي، أو إعجاز القرآن الكريم كذلك في آيات وسورة، هذا السبيل الثالث. هذا الباب حتى الرواية الثالثة نفس المطلب يرويه عن عباد بن عبد الله بن الزبير، قال أتى الحارث بن خزيمة بآيتين آيتين من آخر سورة براءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، إلى قوله رب العرش العظيم: أتى بها ابن خزيمة الحارث إلى عمر فقال: من معكم على هذا؟ قال: لا أدري والله إلا أني أشهد أني سمعت عن رسول الله ووعيتها وحفظتها. المفروض أنه يكون عن خزيمة في نسخة الحارث بن خرمة، على كل ووعيتها وحفظتها. فقال عمر: وأنا أشهد لسمعت عن رسول الله. ثم قال: لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة، فانظروا سورة من القرآن فألحقوهما فيها، فألحقتها في آخر البارة. لاحظ متن هذه الرواية يدل على أن نسبة يسيرة من الآيات إلحاقها بالسور، يعني لو كنا ظاهر هذه الرواية اللي هم يرونها أن بعض الآيات ترتيبها إلحاقها بالسور أمر بث به بعض الصحابة اجتهادا، لذلك قطعية متن القرآن الكريم أمر. أما قضية ترتيب السور، عفوا ترتيب الآيات في السور، الجمع الغالب فيه هو ترتيب وحياني، لكن نسبة منه حسب هذه الروايات هو لنحو تدوين من الصحابة ترتيب كلامه. الترتيب كما ذكرت، ترتيب الآيات أو ترتيب السور أمر مسلم عند الفريقين أنه ليس هذا الترتيب كما أنزل، ليس الترتيب هذا كما أنزل. الآن هذا الترتيب قسم منه من تدوين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عفوا إملاء النبي وتدوين علي، هذا بحث. أما قسم من كما الآن تفصح عنه هذه الرواية، قسم منه لاجتهاد أو رأي من الصحابة، هاي قراءة الرواية. هذه الرواية طبعا مروية عن ابن حنبل، مروية رواها السيوطي في الإتقان، رواها القطلاني، لها مصادر عديدة في الرواية. وإسناد الرواية كما يقول المعلق ضعيف، ولكنها موجودة في عدة مصادر. الرواية الثالثة والتسعون في هذا الكتاب المصحف. انه اتى الحارث الى عمر فقال فقرأ له هذه الآية من أهل الصوت براءة. فقال عمر يعني من معكم على هذا، يعني يشهد على هذا أن هذه آيات من سورة البراءة. قال لا أدري والله إلا أني أشهد أني سمعتها رسول الله وعيتها وحفظتها. فقال عمر وأنا أشهد لسمعتها من رسول الله. ثم قال لو كانت ثلاث آيات جعلتها سورة على حدة. فانظروا صورة من القرآن فألحقوها في فألحقوه ما فيها فألحقتها في آخر البراءة. الآن طبعا آراء الخليفة الثاني عمر هذه يعتمد عليها أو لا يعتمد عليها، هذا بحث آخر. يقول لو كان ثلاث آيات جعلتها سورة، لا، السورة أصل الصور باتفاق الفريقين هي من بيان النبي صلى الله عليه وآله وليس من اجتهاد صحابي من الصحابة كعمر أو غيره، لا، سورة لها حقيقة نزلت من رب العالمين لأنها نظم تأليف يستشره مدون من المدونين، لا هذا مو صحيح. لذلك هذا وإن كان رأي للخليفة عمر ولكنه هذا الرأي غير معمول به، اجتهاد منه غير موافق عليه أبدا. السور تعيينها عددها تعدادها هو من بيان الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا هذا الرأي للخليفة عمر ما يوافق عليه أنه الآية توضع في أي سورة من السورة، لا، الوضع الأصل الصحيح أن الآيات هي المفروض أن تكون ببيان من النبي في كل آية في أي سورة. الآن نسبة من الآيات الذين جمعوا المصحف على عهد الخليفة الأول أو الخليفة الثاني عمر أو الخليفة الثالث عثمان، نسبة قليلة من الآيات هم باجتهاد منهم في ترتيبها أو إلحاقها بالسور، هذا بحث آخر. لكن أصل متن القرآن طبعا قطعيته جل الآيات ترتيبها في السور، هذا أمر لا ريب أنه أحيانا. الآن نسبة يسيرة في الترتيب الكلام في ترتيب الآيات أو إلحاق الآيات بالسور، نسبة من جمع المدونين للمصحف والمصاحف، هذا أمر آخر. الرواية 97 عنده عن أبي بن كعب أنهم جمعوا القرآن من مصحف أبي، فكان رجال يكتبون يملي عليهم أبي بن كعب، فلما انتهوا إلى الآية التي في سورة براءة ثم انصرفوا وصرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، أثبتوا أن هذه الآية آخر ما أنزل الله تعالى من القرآن. فقال أبي بن كعب إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أقرأني بعد هذه آيتين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر الآية. قال فهذا آخر ما نزل من القرآن. قال فختم الأمر بما فتح الله به بلا إله إلا الله، يقول الله تعالى وأرسلنا من قبل. على كل هذه الرواية أيضا كما مر علاجها كيف مقام. الرواية 98 بعد بسنده عن عبد الرحمن بن حاطب قال أراد عمر بن الخطاب أن يجمع القرآن يعني غير هذه الرواية تظهر أن عمر الخليفة الثاني قام بجمع القرآن غير عملية الجمع التي قام بها هو مشتركا مع أبي بكر. أراد عمر بن الخطاب أن يجمع القرآن فقام في الناس فقال: من كان تلقى من رسول الله شيئا من القرآن فليأتنا به. وكانوا كتبوا ذلك في المصحف. محتمل هذا العزم من الخليفة عمر كان في عهد أبي بكر الخليفة الثاني. وكانوا كتبوا ذلك في المصحف والألواح والعصب، وكان يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدا، فقتل وهو يجمع ذلك. هذه الدليل صريح أن هذا الجمع غير جمع الذي قام به من أبو بكر. المصحح يقول هذا الحديث هو نفس الحديث 33 الذي تقدم. على كل السند لا بأس به عندهم وفيه قطع، لكن على أي تقدير فيقول: وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدان فقتل وهو يجمع ذلك. إذن هذا جمع آخر قام به عمر غير جمع أبو بكر. فقام عثمان بن عفان فقال: من كان عنده من كتاب الله شيء فليأتنا به. وكان لا يقبل من ذلك شيئا حتى يشهد عليه شهيدان. فجاء خزيمة بن ثابت فقال: إني قد رأيتكم تركتم آيتين لم تكتبوهما. قال: وما هما؟ قال: تلقيتم رسول الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخر سورة الأحزاب. قال عثمان: وأنا أشهد أنهما من عند الله، فأين ترى أن نجعلهما؟ قال: اكتب بهما آخر ما نزل في القرآن فختمت بهما براءة. المقصود هنا أيضا يذكر يعني جمع الآيات على عهد الخليفة عثمان كالاستدراك لما قد جمعه من الخليفة عمر وعوضه، ولكن هذا المقدار نحن لا نستمد منه القطعية، نستمد للقطعية واليقين من تقرير أهل بيت النبوة لهذا المصحف الشريف. هم اليقين بكتاب الله، وإعجاز القرآن العظيم أيضا، فهذه سبل ثلاثة ليقين إيقان إيقانية وقطعية القرآن الكريم. أيضا في خضم هذا التدين شوف الترتيب بين السور. هذا رواية ينقلها هو الرواية 99 في هذا الباب. قال: حدثني إلى بسند يعني إلى ابن عباس عبد الله بن عباس، قال: قلت لعثمان، عبد الله بن عباس يخاطب عثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المتان؟ يعني عندنا صور طوال اللي هي بالمئات، وعدنا المثاني، وعدنا المئين، وعدنا صور مفصل. السور خصام تقسيمات للسور بحسب أحجامها. فيقول عبد الله بن عباس عثمان: ما حملكم على أن عنتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى البراء وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ووضعتموها في السبع الطوال، ما حملكم على هذا على ذلك؟ فقال عثمان، لاحظ صريح هذه الرواية أن ترتيب السور من جمع المدونين، فعثمان أو عمر أو بكر أو زيد بن ثابت، وليس ترتيب السور عندهم في المصحف بحسب ما أملاه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسب هذه الرواية تقول. لذلك ترتيب السور ليس كما أنزل، كما أن ترتيب الآيات كما وردنا في جملة منها ليس كما أنزل، لا، هي الآيات قطعية، السور قطعية، لكن ترتيب غير نفس مثل الآيات والسور. فقال عثمان: كان رسول الله صلى الله عليه وآله مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه شيء دعا من يكتب فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات. لطيف تعليق الرواية: ضعوا هؤلاء الآيات، ليس ضعوا هذه الآيات، كأنما الآيات موجود حي شاعر عاقل، حقيقتها طبعا كذلك. ضعوا هؤلاء الآيات في السور التي يذكر فيها كذا وكذا. طبعا هذه الرواية تدل على أنه ترتيب الآيات معا من رسول الله. طبعا جزء عظيم من الآيات في السور هكذا، إنما نسبة يسيرة كما مرت بنا في بعض الروايات عندها. فكان إذا نزل عليه شيء الشيء دعا من كان يكتب فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. لاحظ التعبير من النبي في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، لن يبرز لهم اسم السورة النبي حسب هذه الرواية. كل لقطة لقطة من هذا الحدث فيه معاني وعلوية ثبت عنه. لما ربنا أمس نتذكره في أسماء السور أن كثير من أسماء السور ليس وحيانية، وإنما اصطلاح من قبل الصدر الأول أو الصدر الثاني للمسلمين. ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن. لاحظت في السور الأنفال أول السور المدنية، والبراءة آخر السور المدنية، فتوضع أول سورة مع آخر سورة، وكانت براءة من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة لقصتها، فظننت أنها منها. يقول ظننت بعد، متيقنت بعد. فقبض رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وضعتها في السبع الطوال. هذا الرأي من عثمان لا نوافقه عليه. نحن نستند قطعية القرآن من ماذا؟ من أهل البيت عليهم السلام. الآن ترتيب السور طبعا ليس كما أنزل، من الذين جمعوا ودونوا. في آراء لأبي بكر أو لعمر أو لعثمان أو لزيد بن ثابت، هذه الآراء ظنون واجتهادات منهم لا نعول عليها، إنما نعول على الكتاب والعترة. يعني الإعجاز الذاتي في الكتاب والأكرام. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.